استغلالا لهذه البرامج في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك مزاحمة لأهل الباطل في باطنهم. ولا يخفيكم الحال أن الاتجاه إلى مثل هذا الدرس في هذا البرنامج لم يكن عن فراغ ولا أيضا استشراف إلى هذه البرامج والحرص عليها وما فيها، ولكنها مما ألجئنا إليها جميعا إلى أن نستغلها في طاعة الله عز وجل لمزاحمة أهل الباطل في باطلهم. وكان من دوافع إقامة هذا البرنامج من وراء حرص الكثير من إخواني جزاهم الله خيرا على إقامة الدروس وعدة الطلبات وتكرار السؤال، بأن تقام العديد من الدروس والقراءات في كتب أهل العلم. فكان هذا مطلب أساسي وهو حقيق أن يلبى من طلب الإخوة جزاهم الله خيرا. ومما يعني زاد من الهمة وقوى الدافع إلى إقامة مثل هذه المذاكرة في ليلتين من كل أسبوع إن شاء الله تعالى، أن الفضول دفعني في يوم من الأيام القريبة يعني قبل أسبوعين تقريبا، رأيت هذه ما تسمى بالمساحات، فرأيت فيها من الحضور الكبير على مثل جيفة حمار وأنتم بكرامة، يجتمعون على السخف والمجون والكلام الساقط، أو يجتمعون على الخبث والمكر وتحليل ما حرم الله عز وجل ودس الشبه والتضليل ومحارب الدين الله سبحانه وتعالى، أو على العداء لهذا الوطن والتشكيك في ولاته والتشكيك في علمائه. فإذا تركنا الجمهور من الشباب الغر الذين ما تعلموا ولا تأصلوا مع أمثال هذه البرامج ولم يجدوا مجلسا أو مساحة يذكر فيها الله عز وجل وتؤصل فيها السنة ويستفاد من دين الله عز وجل ما يسر الله، فإنهم سوف يذهبون حتما إلى أمثال تلك المساحات. لذلك أنا أهي بجميع إخواني أن لا يقصروا في أمثال هذه الأمور بما أنهم قد دخلوا تويتر، على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، إما قراءة كتاب لو لم يكن هناك إلا انتقاء بعض المقاطع الصوتية أو دروس العلماء ونشرها، حتى من أراد أن يتابع يتابعها. فكيف إذا كان هناك مثلا مسائل علمية تطرح أو حديث مذاكرة أو قراءة كتاب وما شابه ذلك، كلها من الأساليب الطيبة، وهذا إن شاء الله تعالى مما يرجى من ورائه أن يحفظ الله عز وجل به الإسلام. نستعين بالله عز وجل، وكان المتفق عليه كما هو معنون ومنشور عندكم أن تكون القراءة في كتاب تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان البدء بذلك لأن كلام الله عز وجل يقدم ولا يقدم عليه، هو الأول، كما أن الله عز وجل من أسمائه الأول كذلك كتاب الله عز وجل هو الأول. ولذلك جرت عادة العلم دوما في قديم الزمان وفي بعض من وفق إلى ذلك في العصور المتأخرة أنهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل شيئا، وكان الشيخ ابن باز رحمه تعالى من أسس دروسه اليومية أن يقرأ تفسير ابن كثير، وهذا متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. بل كان من مجالس بعض العلم أنه لا يشرع في المجلس حتى يقرأ أحد الطلاب ما يسر الله عز وجل من كلام الله، إما وجد أو حزب أو ما شابه ذلك تبركا، وإن يسر الله تعالى للشيخ يعلق على هذه الآيات فبكتاب الله عز وجل تطمئن القلوب وتنزل البركة بإذن الله عز وجل. وقد جاء في الحديث لا يقعد قوم يتلون كلام الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم غشية من الرحمة ونزلت عليهم السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. اخترت أنا المسمى أن يكون مذاكرة، وأنا أعني ما أقول عندما أقول مذاكرة لم أقصد أن يكون الدرس مجرد إلقاء وتلقين وشرح مجرد، بل هو اجتماع أخوي يكون إن شاء الله تعالى فيما بعد إذا ضبط المجلس يكون فيما بعد بإذن الله عز وجل السماح للإخوة والمواظبين على الدرس بالمشاركة، بأن يفتح المايك عند الجميع وعند من يحب أن يشارك أو يدلي أو يسأل أو ما شابه ذلك، يكون إن شاء الله تعالى مجلس في عامر بالمذاكرة وبالفائدة والاستفادة وطرح المسائل وما شابه ذلك. شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يخفى على شريف علم الجميع أنه إمام هدى وداعية مصلح، هدى الله عز وجل به الناس لما دعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدد التوحيد الذي جاءت به الرسل، ووفقه الله عز وجل للقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وفيما حصل منه عليه رحمة الله عز وجل لمن صبر ونظر وعدل وأنصف حتى من المخالفين، أنه غير شيئا كثيرا كان منتشرا بين الناس، حتى إن بعض خصومه الحيدري صاحب كتاب تاريخ نجد العراقي لما تكلم عنه ذكر أمورا عديدة، قال إن كان كذلك فهو على ما كان عليه السلف أو كان أو على منهج أهل السنة والجماعة، بأن محمد بن عبد الوهاب لما تولى على نجد نشر الخير ومنع المحرمات ورفع المكوس وحارب الربا ودعا إلى التوحيد وحتى إلى السنة وأمر إقامة الصلاة وإلى فذكر محاسن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وأثنى عليها ثناء عظيما، لأن الناس كانوا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على جاهلية عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. فجاء الشيخ محمد رحمه الله تعالى ما طلب ملكا، ما طلب رئاسة، ما طلب سلطانا، وإلا لو كان كذلك لربما لنازع ابن معمر في ولايته في العيينة، لكن لما لم يجد منه نصرة تركه وذهب إلى من ينصره، ثم عرض أمره على محمد بن سعود في الدرعية، فتحالف وتناصر فأقام الله عز وجل به الدين، ثم قاتلوا من دون أنفسهم ودينهم، لم يبادرهم بقتال الناس أبدا، وهذا مشهور عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما لما علم أهل الضلال والانحراف العقدي عن الشيخ محمد بدأوا يتلقفونه من كل جهة، بدأوا يتلقفونه من كل جهة بالمكاتبات وبالتحذير، حتى إن منهم من كاتب الدولة التركية وهو بن فيروز، كاتب الدولة التركية يؤلبهم على محمد بن عبد الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل، قرية الدرعية قرية ما تأتي كيلو نصف كيلو نصف، لكن لما رأوا بأن الشيخ محمد بن الوهاب يدعوهم إلى التوحيد وإلى السنة ويحثهم إلى ذلك وأقام الحدود وجاءت امرأة واعترفت بالزنا ثم أمر برجمها وأقام دين الله عز وجل، ألبوا عليه وتكاتبوا ضده وحذروا منه وافتروا عليه، ثم لما بدأ منهم العدوان على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى بدأوا يدافعون عن أنفسهم، حتى قوى الله عز وجل شوكتهم وقام الله تعالى رايتهم وفتح الله تعالى لهم البلدان واستجاب لهم الناس من فضل الله عز وجل، فلم يطلب عليه رحمة الله عز وجل علوا في الأرض ولا فسادا، بدليل أنه إذا انضمت أرض إلى هذه الدولة المباركة سواء في مرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو الثالثة ينعم الناس برغد العيش وسعة الحال وأمن الطريق وكسرت شوكة اللصوص وقطاع الطريق وما شابه ذلك، كل ذلك من نعم الله عز وجل على هذه البلاد لما قاموا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام لا مساومة في إمامته ولا في فضله عليه رحمة الله عز وجل، ولذلك ينبغي لنا جميعا نحن أن نهتم بمؤلفاته وبتقريراته وبما كان عليه من الدعوة الحق التي سار عليها هو وأبناؤه وطلابه وأحفاده والعلماء من بعده، والله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والرفع إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهم لما نصروا الله عز وجل نصرهم، الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالشيخ محمد لم يكن معه كبير ملك، بل كما جاء في بعض ذكر سيره أنه لما خرج من العيان إلى الدرعية ما معه إلا مهفة وسواكة، يعني رجل من عامة خلق الله عز وجل، لكنه لما نصر الله تعالى بالتوحيد نصره الله، وهذه معادلة أو هي سنة كونية إلهية ربانية أن من نصر الله سوف ينصره الله بعز عزيز أو بذل ذليل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أولياء وذلا يذل الله به أعداء، لذلك ينبغي لنا أن نستنى بسننهم، فلا ينبغي أن تكون أخبار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا الشيخ الإسلام بن تيمية ولا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مجرد أحاجي وقصص ننظر إليها من غير فائدة، لا بد أن تكون لنا تثبيت، لابد أن تكون لنا قدوة، لابد أن تكون لنا أسوة، منهج حياة، أن من أراد أن ينصر دين الله عز وجل يأخذ من نار أولئك الأئمة جدوى، لعل الله عز وجل أن يضيء بها حال العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الإكثار من القراءة في سير المجددين من أهم ما ينبغي على الداعي المصلح الذي يدعو إلى الله عز وجل. بدأنا كما قلت سنقرأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، أول سورة القرآن الكريم، والكافية والشافية وأم القرآن والسبع المثاني وأسماؤها عديدة، لأن بها قوام الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي قداج. والإنسان ينبغي أن يعي وأن يفقه مراد الله عز وجل، فلا ينبغي أن يقرأ كلام الله تعالى كما تقرأ الطلاسم جل الله عز وجل وتنزه كلامه عن النقص، وإنما يقرأ كلام الله تعالى بالتدبر والتأمل والفهم، وأن يعي الإنسان ما يراد منه من الله عز وجل. وإذا أغلق على الإنسان أعجم عليه أن يعرف من كلام الله عز وجل أو يفقه كلام الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتدارك نفسه، وأن يكون هذا سبب لخوفه من الله عز وجل، خشية أن يكون ممن أعمى الله عز وجل بصيرته وجعل الله تعالى في على 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 بصره غشاوة وفي في 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 أذنه وقرة. يخشى الإنسان أن الله تعالى ما أراد به خيرا، كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ذلك من السلف من كان يوجل إذا أغلقت عليه مسألة، يوجل ويخشع ويخضع بين يدي الله ويناشده: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان يخاف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم معناه أن من لم يريد الله تعالى به خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا رأيت أن المسألة الفقهية والحديثية وفي القرآن أو آية أعجمت عليك وشقت عليك، ينبغي أن توجل وأن تخاف، تقول: يا ربي ألطف بي حي قيوم، لا يكون هذا طمس من الله عز وجل على بصيرتي، كيف ما فهمت هذه المسألة؟ فيبدأ الإنسان ويجتهد، خاصة إذا كان قوام الدين عليها. أما المسائل الاجتهادية النظرية التي لا يطلب أو لا أو تقصر دونها الهمة فلا يفقهها، فهذا قد حصل حتى لكبار الصحابة، منهم من كان لا يفتي في الكلالة، ومنهم من كان لا يفتي في الطلاق، ومنهم من كان لا يفتي في الحيض، تقصر عنه الهمة وتتضارب عنده الأحاديث ويعجز عن معرفة الصواب، ويتجهون إلى مسلك من مسالك المذاهب الذي هو التوقف في المسألة، وهذا ليس بعجيب. لكن الخوف، كل الخوف أن يطمس على بصيرة الإنسان فلا يفقه مراد الله عز وجل، خاصة في أصل الأصول وفي أهم المهمات في توحيد الله عز وجل وكلام الله، وعلى مقدمة ذلك الفاتحة التي يقرأ الإنسان في كل صلاة، عيب أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة وهو لا يفقه مراد الله ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفقه مراد السلف الصالح عليهم رحمة الله عز وجل. ولذلك الشيخ محمد رحمه تعالى، وهي من ميزات هذا الإمام رحمه الله، شمولية التأصيل مع صفاء ونقاء المؤدى إلى الناس. خذ ما شئت، تعلم ما شئت، اقرأ ما شئت، لكن أعطنا الصافي، أعطنا العسل، أعطنا الزبدة. وهذه طريقة الشيخ محمد الوهاب. من قرأ مؤلفات الشيخ محمد كان يعني مكثر من القراءة، حتى إنه في بعض المسائل قال: اذهبوا إلى مكتبة فلان في الديرة الفلانية، تجدون فيه كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، وفي وزار مكتبات في الأحساء، وزار مكتبات في العراق، وزار مكتبات في 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 مكتبة بن سيف في المدينة، الكتب التي قال إني عددت هذه لأهل المجمعة. فكان الشيخ محمد عنده نهم في القراءة، على كثرة قراءته لم يبث لنا كل شيء، لم يأتي لنا بكل شيء، وإنما أعطى الناس الصافية الصفوة. فكل ما يقدمه الشيخ محمد رحمه تعالى هو 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 الزبدة، هو الصفوة، هو النقوة من بين كل مقروءاته. حتى إن من رأى في ثنايا بعض كلامه، وهذا أشرت إليه أنا في حاشيتي على ستة الأصول ومتمماتها، أنه قد قرأ حتى كتبها كلام، وأتى بكلام للرازي أو عرض بكلام للرازي في كتاب من 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 أقبح كتبه الكلام، ولكنه لم يأتي له ولم يلتفت له بطرفة عين، وإنما أشار له إشارة كما قاله بعض أئمتهم أو بنحو هذه العبارة، ثم عرض بكلام الرازي. يدل على أن الشيخ رحمه تعالى كان يقرأ وواسع الاطلاع، ولكن لا يعطي الناس ولا يقدم الناس إلا الصفاء. ولذلك الشيخ محمد اهتم بالمهمات في المصنفات وكذلك فيما يقدمه إلى الناس، ويربط ذلك كله بالتوحيد خاصة، والدين إنما جاء للتوحيد. كل هذه العلوم التي تسمى علوم الآلة إنما هي آلة إلى فقهين اثنين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر الذي هو التوحيد، فالذي لا يعرف التوحيد هذا أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا فقه عنده. والفقه الأصغر الذي هو فقه الأحكام التي تتعبد بها يا الله عز وجل. بقية العلوم كل علم إنما يهديك إلى هذا، إلى هذين الفقهين. فالشيخ محمد رحمه الله تعالى سخر كل هذه العلوم فيما يوصل إلى هذين الفقهين، وخاصة توحيد الله عز وجل. ولذلك صنف في السيرة وما ترك التوحيد يدندن حوله، صنف التفسير كما سنرى في الفاتحة والمعوذتين سورة الإخلاص وهو يدندن على أمر التوحيد، وصنف التفسير عامة وكتابه موجود في ضمن مجموع مؤلفاته، ولم يترك قضية التوحيد بل جعل هي المقدمة، لأن القرآن إنما أنزل من أجل التوحيد. في الفقه تكلم في أبواب عدة، وتكلم في التوحيد لما جاء في أداب شروط الصلاة وأركانها، وهي من الرسالة ستشرح معنا إن شاء الله تعالى. ذكر أول شرط من شروط الصلاة الإسلام، ثم تكلم عن معنى الإسلام، وتكلم عن شروط لا إله إلا الله وما لا يقوم الدين إلا به. فراح الشيخ محمد رحمه تعالى كان مهتم بجانب التوحيد، كذلك نحن ينبغي ألا ننفصل وألا نفتر من تكرار الكلام على توحيد الله عز وجل وتذكير الناس به، حتى في دعوتنا، في كتاباتنا، في رسائلنا، في مجالسنا، في كل أحوال. ودوما أنا أذكر قصة يوسف عليه السلام لما كان في السجن، مع أنه يعتبر في مصطلح المعاصرين مبدع ومتقن لجانب تفسير الأحلام والرؤى، لكنه لم تكن هي المهمة. اليوم نحن كثير منا يخطف، كثير من طلاب العلم يخطف بالفن الذي يبدع فيه، فإذا أبدع في علم الحديث كأنه ليس من أهل التوحيد، كل كلامه في الحديث وفلان ضعيف وفلان ثقة ومؤلفات ذكر في الحديث ودروس في الحديث طيب التوحيد أين هو من نصيبك؟ أين هو من عنايتك؟ تعليم التوحيد هذا هو الأصل، وآخر في أصول الفقه وليس له التفاتة إلى التوحيد ولا إلى تدريس التوحيد ولا إقراء كتب التوحيد، فقط أصول الفقه، وخذ على ذلك بقية المتون. لا، ينبغي لطالب العلم مهما كان فنك من الفنون ينبغي أن تتجه إلى توحيد الله تعالى، وليكون عليه مدار الأمر. أنا وعدت إخوان بأني أسجل ونسيت الآن، الله المستعان. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان ينبغي أن يعنى بالتوحيد. الشيخ محمد رحمه تعالى ما من مصنف من مصنفاته إلا وقد تكلم فيه عن توحيد الله عز وجل، وكما سيأتي معنا في سورة الفاتحة فيما ترون بإذن الله عز وجل. لم يبقى من الوقت إلا ربع ساعة حتى لا أطيل عليكم، لكن نقرأ ما يسر الله عز وجل من كلام الشيخ ويعلق عليه بما تيسر. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انظر للشيخ كيف يستدل بالآية، السهو عام ليس فقط في الصفة الظاهرة، بل حتى من السهو ما يكون في المعاني الباطنة، من السهو عن المعنى، السهو عن الخشوع، السهو عن التأمل في كل حركات الصلاة، حتى في التكبير، وأن تصلي تقول الله أكبر. لو أننا وعينا هذه الكلمة ومعناها لربما استحينا من الله تعالى أن نلتفت إلى شيء من الدنيا ونحن في صلاة. وهذا ما مراد الشيخ محمد رحمه تعالى من الاستدلال بهذه الآية. قال: ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي ضاعته، والسهو عما يجب فيها اثنان، والسهو عن حضور عقول القلب ثلاثة. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الصلاة، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها عن ربه عز وجل حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يدل على أن عمود الصلاة سورة الفاتحة، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهي قراءة الفاتحة، لعل الله يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. ومن من أحسن ما يفتح لك الباب في الباب الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قال هذا العلم في بعض معاني كلامهم أن العرب تسمي الشيء بأعظم أجزائه، أو تسمي الشيء بأعظم صفات صفاته، أو بأعظم أركانه. ولذلك يقال عن الذات الوجه، يعبر عن الذات بالوجه، ويبقى وجه ربك أي ويبقى الله عز وجل، لكن لجلالة الوجه وصفة الوجه. العصر أعظم أوقات اليوم، يسمى به اليوم، ويقال عن العصر الحاضر والعصر الماضي، فهو جزء من الوقت لكنه عبر عنه بكل الوقت. وعلى ذلك فقس، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. قال أهل العلم أن في هذا فيه دليل أن إثبات الصفات ثناء على الله، ونفي الصفات ضد الثناء، سب لله. نفي الصفات سب لله عز وجل، وأما إثبات الصفات ثناء على الله. لذلك عندما أذكر صفات الله عز وجل نحن نثني عليه. قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. انفرد الله تعالى بملك يوم الدين لزوال الملك مطلقا، أما في الدنيا فهناك ملك نسبي، ولله تعالى الملك التام سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك، لكن في الآخرة لا يملك إلا الله. ولذلك في الحديث: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين الجبارون، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا يوجد ملك، حتى الملك النسبي يزول. أما في الدنيا قد يكون هناك ملك ولكنه ملك نسبي، فكم من مالك وهو مملوك، فكم من مالك وهو مملوك، لكن في الآخرة أبدا كلهم يأتون عبيد لله عز وجل، ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، الآن النص الآخر الذي هو الدعاء، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، وهي مقدمة بالحمد والثناء كما هو أصل في شرع الله عز وجل في الخطب والمكاتبات وما وكل أمر ذي بال كما جاء في الحديث، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى، وأمره ويدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب. تبين له ما أضاع أكثر الناس، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، الهمل البهائم الضائعة. قال: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاد، فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ وألوذ معناهما واحد، ألوذ بالله ويعتصم بالله ويستجير بجنابه من شر هذا قال: ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابي من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. عدو لنا فاتخذوه عدوا، عدو ما سالمناه منذ أن حاربنا، فاتخذوه عدوا، ومع عدائه هو من حولنا، يعقد على القفا ويبيت في الخياشيم ويبول في الآذان ويخنس على القلب ويجري منا مجرى الدم ويأتينا من كل جهة. فالذي يأمن الشيطان، الذي يأمن الشيطان هذا فيه ضرب من الجنون، فيه ضرب من الجنون. حتى ابن كثير رحمه الله له الكلام في أول التفسير، قال إنه أقسم أقسم بين يدي الله ألا أن ينصح لأبويك لآدم وحواء ثم خانه وخدعه، فكيف الذي أقسم بأنه يغويك؟ هل تأمن منه؟ ما تأمن منه. لذلك الإنسان لابد أن يكون في حرص وحماية من هذا العدو. قال لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. هذه دلعا الإنسان ينبغي يتأمل في كل ما يقول حتى الاستعاذة، بأنك بحاجة إلى أن يعيذك الله عز وجل من هذا العدو. هو عدو ماكر مريض يغوي بني آدم، فالإنسان يدعى بينه وبين الشيطان وقاية. وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا من معاني البسملة التبرك باسم الله عز وجل، ومعانيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا في كما قال في أول الكلام لا بحولي ولا بقوتي، هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال. قال أهل العلم ذي بال يعني ذي شأن. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموارع من كل خير. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، كما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة. قال العلم الرحمن على صفة الذات، فهو رحمن بذاته سبحانه وتعالى ولا يسمى به إلا الله. والرحيم من صفة الفعل، أي رحيم بمن شاء من عباده وهم المؤمنون، فالله تعالى بهم رحيم. مثل العلام والعالم، قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة. وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأول والحمد لله رب العالمين. فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر، لأن الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. فالشكر أعم من الحمد في المصدر والآلة التي يؤدى بها الثناء، والحمد أخص به، أخص منه، إنما يكون باللسان. وأما من حيث السبب فالحمد أعم، يكون عند الخير وعند الشر، عند المصيبة وعند المثوبة. وأما الشكر لا يكون إلا عند المثوبة، فهو أخص من الحمد من هذا الجانب. فبينهما عموم وخصوص وجهي. وقوله على الجميل الاختياري الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه في مثله مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، والشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، دل ذلك على أن الشكر يكون بالعمل، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي كل الحمد، أي جميع أنواع الحمد لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله بهذا كله بهذا الاعتبار، كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببراءتها، فقالت أمها أم رومان قومي واشكري رسول الله، قالت والله لا أشكر إلا الله، مع أن النبي عليه السلام له دور وله سبب وإليه أوحي القرآن، ولكن الذي برأه هو الله سبحانه وتعالى. فكل ما يأتينا من نعمة من البشر إنما الذي ساقها الله سبحانه وتعالى وأجراها على يده. وأما قوله لله رب العالمين فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لأن إله فعال بمعنى مألوه كالمعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في السماوات ومعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنس وجنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول مصحف الألوهية والربوبية والملك كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ومن ذلك يشار إلى أقسام التوحيد الثلاثة، وسبق الكلام عليها في مجالس عديدة أنها في أول سورة الفاتحة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولعل الله تعالى يسر أن نتكلم لاحقا عن هذه التقسيمات ومن أين مصدرها. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى. الله تعالى يقول الحمد لله توحيد الألوهية، لأنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، والحمد من أفعالك أنت، كالصلاة لله والرغبة لله والرهبة من الله والرجاء بالله وهكذا. فالحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين واضح في الربوبية، الرحمن الرحيم الأسماء والصفات. قال فهذه ثلاث أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكر مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي من نصح نفسه ويعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، أي أن الله إذا كان الموضوع قد قدم الله تعالى به القرآن وقدم به القرآن، هذا يدل على أهميته. قال ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. يعني هنا المعرفة وافقها العمل. قال فإذا عرفت ثم دعوت الله أو ذبحت الله أو دعوت الله أو ذبحت لله أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. يعني تألهت لله أو تعبدت لله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، بمعنى اتخذهم آلهة، وشمسان وتاج هؤلاء عوائل أو أشخاص أهل دجل، شمسان وأبنائه كلهم سحرة كانوا يكتبون الحروز والطلاسم للناس، وتاج رجل يدعي الولاية يقال بأنه ضرير يأتي من جهة الخرج إلى حريملة ويزعم للناس بأنه ولي ويتبركون به، نسأل الله السلامة والعافية، وهو دجال، فتعلقوا به ويهتفون باسمه ويتبركون به، وهذا نوع من التأله له واتخاذه آلهة من دون الله عز وجل. عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء والمتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بذلك توحيد الربوبية أقر به حتى إبليس، قال ربي بما أغويتني، فهو يقر بأن الله ربه. هذا لا يكفي، لا بد من الاستسلام والخضوع بتوحيد الألوهية، التعبد له وحده. كفار قريش قال الله تعالى عنهم قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بربوبية الله عز وجل. قال كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن في غير موضع كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فقل أفلا تتقون، فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا إن اقترن بدعائه نسبته نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير فقد أقر له بالربوبية، وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبد الله قد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك قوله مالك يوم الدين وفي أم الملك، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين في معناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي كل الأمر لله، حتى الملك النسبي حتى أعضائك، يختم الله تعالى على الفم وتتكلم الأعضاء. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها، فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة البصيل لما أنشد في الميمية المشهورة قال ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إن إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، يزعمون بأن من سمي محمد لا يعذبه الله عز وجل، ويذكرون في ذلك حديثا موضوعا باطلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد يسمى به الشقي والتقي، والأسماء لا تقرب الإنسان ولا تبعده عن الله عز وجل إلا إذا خالفت أمره. فمجرد التسمية بمحمد لا تزكي الإنسان، يزكيه عمله وإيمانه وتوحيده بالله عز وجل. قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدمين. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء يهتمون بالبردة ويقرؤونها ويشطرونها ويجيزون بها ويقرؤونها في كل سنة وكلها شرك، نسأل الله السلام والعافية. وقد علقت عليها وعلق عليها كثير من أهل العلم، بيّنوا ما فيها من باطل، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى في شرحه لأصل هذا الدين وقاعدته وعلماء أخر. قال واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك شيئا، حتى الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وعد بها، فإذا جاء يوم القيامة الله ملكه إياه فأعطاه إياه، قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فما يملك أحد يوم القيامة شيئا، فكيف يطلب من النبي عليه السلام ما لا يملك؟ إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدمين. حتى النبي عليه السلام ما يملك شيئا، فدل ذلك على بطلان هذه العقيدة الفاسدة، نسأل الله السلام والعافية. وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمد صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال. رأيتم الكلام الذي قرر في أول المجلس، هم الذين بدأوا الشيخ محمد عبد الوهاب بالتكفير والقتال، هم يزعمون بأنه يكفرهم، في الحقيقة هم الذين كفروهم والذين استحلوا دماءهم، نسأل الله السلام والعافية، وسعوا إلى قتله عليه رحمة الله عز وجل. بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك يعني هم لم يقاتلوا من أجل أن الشيخ محمد قاتلهم أو أنه أخذ جزءا من أراضيهم أو ما شابه ذلك، لا، إنما القتال للتوحيد، والله لو ما حرك كتيبة من الدرعية لا أتوا حتى قتلوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فإنه إن كانت نقمتهم للتوحيد، نسأل الله السلام والعافية. لذلك ما جاء أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنوم، ما أحد جاء بمثل كما قال ورق بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وآذاه قومه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورته إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيله بضده تتبين الأشياء، أي أن الإنسان ما يعرف الحق حتى يعرف الباطل، ما يعرف التوحيد حتى يعرف الشرك، حتى يجتنبه. عرفت الشر لا للشر، لكن عرفت الشر حتى أتقيه. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. ولا تصد عن الحوض يوم القيامة كما يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا منزل. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، التكرار للاهتمام والتقديم للحصر، التكرار للاهتمام والتقديم للحصر. إياك نعبد، لم يقل نعبدك، لأن لو قال نعبدك يحتمل أنه يعبد غيره، لكن إياك نعبد. فقول القائل أحبك، فقد تحب وتحب غيره، لكن لما تقول أنت أحب أو إياك أحب حصرت المحبة فيه. أي لا نعبد إلا إياك ونتوكل إلا عليك. وهذا كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك الذي هو لا إله، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيره ولا غيرهما، كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أو ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. محمد بن شمسان كما تقدم معنا، وآل شمسان عامة، ذكر في بعض المواطن محمد بن شمسان وغيره، وتاج كذلك سبق الكلام عنه. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها أو من قالها في تاج وأمثاله. وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران، أحدهما سؤال إعانة من الله، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح قوله ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هنا هنا التوفيق والإرشاد، يعني الدلالة، وهناك هداية مع التوفيق والإلهام، بمعنى أن الله تعالى يلهمه الصواب. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الحق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الطريق الذي أنزله الله على رسوله، وهو صراط الله الذين أنعمت عليهم. قال أهل العلم في الهداية اهدنا الصراط المستقيم، هذا ليس المراد به هداية إلى صراط معين، وإنما الهداية إلى الصواب وإلى الخير وإلى الحق في كل أحوالك. حتى قال بعض العلم أن نحن بحاجة إلى هداية الله أكثر من عدد أنفاس الخلق، يعني أنت بحاجة إلى هداية الله في كل شيء، حتى في قعدتك هداك الله أن تتكي على جنبك الأيسر، لو اتكيت على الأيمن ربما حصل لك مصيبة، كان عن شمالك ثعبان، لكن الله تعالى الحمد لله دلك إلى أن قمت عن يمينك. هذه هداية، أضرب من الهداية الطريق، تركت الطريق الأيسر تركت الأيمن، هذه أضرب من الهداية لما دعوت الله تعالى وقلت اهدنا الصراط المستقيم. البيع والشراء، أتقنت وشريت البيت الطيب، هذا ضرب من الهداية. الزواج، تزوجت المرأة الطيبة، هذا زوج ضرب من الهداية. فأنت بحاجة إلى هداية في كل أنواع حياتك وفي كل حركاتك وسكناتك، أنت بحاجة إلى هداية الله سبحانه وتعالى. قال وصراط الذين أنعمت وصراط الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس مستقيم بل معوج. قال العلم صراط مستقيم، كل حق في الوجود صراط مستقيم، حتى قال إنه محمد رحمه تعالى عن عطاء بن أبي رباح قال عطاء بن أبي رباح على صراط مستقيم. فكل حق في الوجود صراط مستقيم، لك أن تفسر هذه الآية، وهو ما يسمى عند العلم التفسير بالتنوع، لك أن تفسر هذه الآية ب من الصراط المستقيم؟ الجنة، الصحابة، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، العلماء الصادقون. فكل حق في الوجود يدخل في معنى الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله تعالى أن يهديك إليه أو يهديك إلى سبيله. قال وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خداع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن من خالفه باطل، فإذا جاء بما تهوى أنفسهم فكما قال الله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، فكل من لم يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. أعطاك الله علم، أعطاك الله كتاب، أعطاك الله كتب، أعطاك الله برامج، أعطاك الله أجهزة، وعلمت وقرأت ودرست ولم تعمل، هذا مغضوب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والضالون العاملون بلا علم، هذا الذي عنده علم يعمل وهمة يعمل ولكن على 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 جهل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم أن كل من ضل من علماء هذه الأمة في شبه بالمغضوب عليه، اليهود الذين علموا ولم يعملوا، وكل من ضل من عباد هذه الأمة في شبه من النصارى الضالين الذين عندهم علم ورغبة وتعبد ولكن على جهل، نسأل الله السلام والعافية. قال فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى، وكثير حتى قال أهل العلم أصل فساد العالم في العلم والعمل، أصل فساد العالم في العلم والعمل، والناس فيه على ثلاث طوائف: من علم وعمل منعم عليه، من علم ولم يعمل مغضوب عليه، من عمل بلا علم ضال، نسأل الله السلام والعافية. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريقة أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه يدعو به، ودائما مع ظني أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن يفعله. هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. أما آمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء، وجاء في الأثر أن ختم الدعاء معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في موطن آخر. الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة أركان الدين: الحب والرجاء والخوف. فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. الرحمة لما قال مالك يوم الدين. الرابعة هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. السادسة ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة لأنه قال أنعمت، والخير ينسب إلى الله، فظهر الكرم والحمد. لكن العذاب من رحمة الله تعالى، لم يقل الذين غضبت عليهم وأضللتهم كما قالت الجن إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنما قال غير المغضوب عليهم. ما الذي غضب عليهم؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذين أضلهم؟ ما الذي أضلهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه في اللفظ، وإن كان الشر والخير من الله سبحانه وتعالى. السابعة ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة دعاء الفاتحة مع قول لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع لأنهم جمع لم يذكروا فرد، صراط الذين أنعمت عليهم. العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل لنفسه، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم، استعانة بالله. الحادية عشر ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشر ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشر التنبيه على بطلان البدع. الرابعة عشر أي آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها. الله أكبر، رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام، إيه والله. آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها. هذا والله الفقه، هذا والله الفقه اللي يفقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله يحفظنا وإياكم. المعذرة طلت عليكم اليوم، جزاكم الله خير. والأخ الذي كان وعدني بالقراءة ربما تعذر عليه الدخول، لكن نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. إن شاء الله تعالى يأتي مجال لاحقا أن يدخل إن شاء الله تعالى، أو يترك مجال لطرح السؤال والمذاكرة، ويبدأ ما عند الإخوة من مشاركات. جزاكم الله خير، نراكم على خير يا إخوان، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير على حضوركم وعلى إصغائكم ومشاركتكم، بارك الله فيكم، في أمان الله، جزاكم الله خير.
جزاك الله عنا خير.